السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إنه ليس والله الذي لا إله إلا هو بالشيء القليل أن يمن علينا جميعًا بالاجتماع لدراسة عقيدة السلف في نحو 3 أيام وإن كانت مختصرة، وذلك أن الرجل منا لا يعلم متى تفتلت نفسه. كم منا من يقول لما يقال له فلان توفي جارك، ابن عمك، ابنك، ابنك، فيقول بالأمس كان معي، ما توقعت أن تفتلت نفسه. وأعظم ما يتزود به العبد للمعاد هو دراسة الاعتقاد في رب العباد من جهة إلهيته، ربوبيته، أسمائه وصفاته، الإيمان بالله ورسله كتبه ورسله وملائكته، وبالقدر خيره وشره. فتفقه يا أخي واصبر على التفقه في هذا المطلب العظيم، فإن من ورائه أجر كبير. أليس الإمام الذي خط هذه الوريقات في السنة والاعتقاد، أليس يقول إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة؟ كيف؟ قد يكون عنده تقصير، نوع تقصير في باب الشهوات، فيأتي هذا الاعتقاد الذي يؤمن به ويعتقده ويلازمه ويجاهد نفسه على البقاء على اليقين به حتى الموت حسن عظيمة تكفر سيئاته. فلعل هذا معنى كلام الإمام أحمد، إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. ويرشح ذلك أن رجلا من سلفنا رأى أخا له حزين كئيب، قال ما لك يا فلان؟ قال توفي صديقي توفي أمس، يعني هذا الذي كنت أتسلى وأجالسه وهو من أهل السنة. فأخذ يسأله عن بعض مفردات هذه العقيدة التي ستتعلمونها، وآخر يوم غد سنودع هذا الكتاب، لكن ليس وداعا أبديا لا شك، ستراجعونه وتراجعونه حتى تلقون الله وتدرسونه أولادكم وتذاكرونه فيما بينكم وبين أهليكم وأزواجكم وجيرانكم، وتمررون على قلوبكم حتى لو لم تنظروا إليه عقيدة السلف. فجعل يسأله صاحبك هذا الذي توفي وأنت حزين عليه، كان يؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ يقول نعم. يؤمن بأنه لا يجوز الخروج على إمة الجور ويجب لزوم طاعة ولي الأمر؟ نعم. وأخذ يعدد له المفردات في الاعتقاد، مجمل اعتقاد السلف، وهو يقول نعم نعم نعم. قال إذن لا تخاف عليه، لا تخاف عليه، ما دام مات على العقيدة الصحيحة يرجى له خير عند الله ومغفرة فموتوا على هذا الاعتقاد عباد الله، والقوا ربكم عليه، واصبروا على دراسته، وإياكم وبنيات الطريق، وإياكم وأعوان الشيطان، وهم من يصد الناس عن تعلم الاعتقاد بزعم أنه لا فائدة من تطويل دراسته وتعلمه، فحينئذ يكون ممن ينهون عنه وينأون، لا هم الذين درسوا ولا جعلوا غيرهم يفهم ويفقه ويدرس. وقد كان يسمي هذا الاعتقاد أبو حنيفة أو الفقه الأكبر. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من علامات إرادة الرب الخير بعبده أن يقبل بقلبه على حضور حلقات العلم والتفقه، إذا جلس في بيته في الدين بقراءة الكتب النافعة لأهل العلم الراسخين فيه، في الاعتقاد، في العبادات، فهذه من علامة إرادة الله، إرادة الله الخير بعبده. فإذا رأى العبد من نفسه إعراض عياذا بالله عن طلب العلم وإقبال على الدنيا فهذه علامة شر فيه لا شك. ولذلك آخر الزمان يكون من علامات شر آخر الشر في آخر الزمان أنهم يبقون من غير علماء، يموت العلماء عنهم، فتكون هذه علامة شر بهم في وقتها. يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، يظهر الجهل، نعم، ويكون من آخر ذلك أن تعبد اللات والعزى ويعود الشرك. نعوذ بالله من ذلك اليوم. نسأل الله أن يميتنا وياكم على اعتقاد السلف مجمله وتفصيله. فلنبدأ من عند قوله: ومن السنة اللازمة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل في كتاب أصول السنة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب أصول السنة قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
حسبك. قال: ومن السنة. السنة كما تقدم ذكره بالأمس في اللغة هي الطريقة، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقلنا أن الإمام أحمد بالدرجة الأولى وهو يتكلم عن السنة في شرح أصول السنة مقصوده إيش؟ الاعتقاد. والعقيدة لفظ لم يذكر بمصطلحه هذا في الكتاب ولا السنة، ولكن اتفق العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا كان الاصطلاح يعود على السنة بالنقد كاصطلاحات المتكلمين ونحو ذلك، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية، فهنا تنكر الاصطلاحات. ولذلك جاء في الحديث لا تغلبنكم لا يغلبنكم الأعراب على اسم عن العشاء الآخرة فتسمونها العتمة، لا تصطلحون على هذا الاسم. فإذا جاء الاصطلاح العرفي بما تنكره الشريعة أو احتمال إنكار الشريعة له فليترك حينئذ. فمن الاعتقاد اللازم والذي من ترك منه خصلة لم يقبلها لم يكن من أهل اعتقاد أهل السنة، ألا وهو الإيمان بالقدر. ليس الإيمان بخير القدر، فذلك تعلمون لا تجد من لا يؤمن به ويحبه وينسبه إلى الله ويشكر عليه، فيقال الإنسان ولد لك ولد سليم فيفرح يقول الحمد لله ويؤمن أنه من عند الله، تجارتك التي أمس شاركت فيها فلان ربحت أضعاف يقول شكرا لك يا الله أؤمن أن ذلك من عندك ومن رزقك، هذا حلو القدر. لكن الكلام على إيش؟ مر القدر، مر القدر. ولذلك قال الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن الفتنة نعم قد تحدث في الشر بأشد من الخير، كأن يصطم بوفاة إنسان يحبه أو ذهاب ماله ذهاب ماله ونحو ذلك. وعلى كل حال الله عز وجل يبلو عباده في باب الأقدار بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. بل كان سلفنا يقول رحمهم الله ابتلينا بالضراء فصبرنا ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فإنه إذا أنعم على العبد أغدق عليه بالأموال الكثيرة فقد يتسبب ذلك له في فتنة، فإن للمال طغيان كما قال الله عز وجل في كتابه إذا رأى كلا إن الإنسان ليطغى إذا رآه استغنى. ولذلك يروى في الحديث في الأثر قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإذا أصححته أطغيته. فهو في أفعاله حكيم عليم خبير، أفعاله وأقداره ترجع إلى حكمة وعلم تامين. فعلى المسلم حينئذ ألا يصيبه الأسى على شر القدر، وأن يصبر وإن يصبر على فتنة سراء القدر والرزق الحسن، فلا يفتن وينسى ذكر ربه، كما تعلمون ما حصل لرجل هو أفضل أهل زمانه نبي الله سليمان، لما عرض عليه الخيل والرزق وقدر الله وقسم له الرزق الجميل من الخيل الصافنات الجياد، وعرضنا عليه قبيل غروب الشمس فكان ينظر إليها وإلى جمالها حتى غربت وتوارت الشمس بالحجاب، فحينئذ تغيظ من نفسه كيف التهى عن ذكر ربه، فأخذ مسحا بالسوق والأعناق يتصدق بها نعم لتعلم حينئذ الفرق لما كان النبي يخرج من بيته ولا يجد طعاما في بيته ولا بيت أحد أزواجه، ثم يقول: ما أخرجك؟ يقول: الجوع. فالله اختار نبيه الأفضل فمات وهو مديونا، ولا يختار الله له إلا إيش؟ الأفضل صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة اللازمة والتي هي ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، بحيث أنه لو ترك العبد هذه الخصلة كفر بالله سبحانه وتعالى. ويدل عليها وأنها ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت له سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله يصدقه. قال: ما الإيمان؟ وهذا الشاهد، هذا الشاهد. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وإيش ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن كفر بالقدر خرج عن الإسلام، خرج عن الإيمان، خرج عن مسمى أهل السنة والجماعة الكرام. والتصديق بالأحاديث فيها والإيمان بها، لأن أصل الضلال الذي وقع في القدر سببه التخوض في هذا السر الغيبي الذي كما قال علي رضي الله تعالى عنه: القدر سر الله فلا تفشوا. وما رواه الطبراني في معجمه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فحينئذ من العلم الواجب اللازم أن يتعلم المسلم ألا يتخوض في القدر بغير علم، فإن من ظل في باب القضاء والقدر تكلم فيه بجهل، بل لا بد أن يتكلم فيه بعلم موثوق موروث عن السلف الصالح، فهم الميزان، فلا يزيد عن ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ولا يقول لما، ولا يقول كيف، فلا يقول في أفعال الله لما جعل الله هذا فقير وهذا غني، لما خلق الكفر والمعصية، لما خلق الذباب وهو ضار، لما. فلا يتخوض في قدر الله بلما، فإنه من تخوض في ذلك بلما فهو كافر كما قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد أو غيره، يقول: لما كذا وكذا يعترض على الرب في أقداره، لما فعل كذا، فلو سأل بذلك فهو من جنس إبليس الذي اعترض على الرب وقدر سبحانه وحكم أن يسجد لآدم، فاعترض فقال أنا خير منه، يعني لما تأمرني أن أسجد له؟ لما أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعنه الله سبحانه وأبلسه من رحمته، ولا في أفعاله سبحانه وتعالى ولا في صفاته بكيف لا إله إلا هو، ولا حتى في أقداره، كيف يخلق الله خلقا من البشر ومنهم سيدخل النار ونحو ذلك من الأسئلة. فالتخوض في هذا مآله إلى الخروج عن الجادة والوقوع في الابتداع أو الكفر. ولذلك نصح الرسول أمته فقال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وكان علي يقول هو سر الله فلا تفشوه، ذلك أنه غيب. فحينئذ نؤمن بحسب ما جاء في بابه من النصوص والآيات في ذلك. فما هو القدر؟ وما الفرق بينه وبين القضاء؟ القدر في اللغة من التقدير، يقول قدرت في يوم كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، وفي اليوم التالي أن أفعل كذا وكذا بإرادة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأحسن التعريف وجاءت عدة تعريف له، هو ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأمور قبل وقوعها بعلم أزلي كتبه سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وشاءه على وفق، فوقع على وفق ما خلق وشاءه لا إله إلا هو. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيعلم السابق سبحانه وتعالى واللاحق، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه. والأخير دليله قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فهو يعلم الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعلمه أزلي سبحانه لم يسبقه جهل، ثم كتبه كما روى ذلك مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، قال إن الله قدر مقادير الخلائق، أي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات نعم والأرض ب50,000 سنة سبحانه، وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وشاء ذلك الذي قدره، فلا يكون شيء في الكون من فقر وغنى وحرب وسلم وحركة وسكون وكفر وإيمان ومعصية وطاعة إلا على وفق مشيئته وإذنه. ومشيئة الخلق تابعة لمشيئته، فلا يمكن أن يشاء شيء لم يشأه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكونه لا إله إلا هو قد قدر وعلم الأشياء أزليا قبل وقوعها، وأذن وشاء، لا يعني أنه لم يجعل للإنسان مشيئة يختار بها أو عقل. ولذلك أرسل لهم الرسل، قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو كان العبد مجبرا على فعله بالكفر والمعصية لما كان لهذه الآية معنا، ولا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، سماع استجابة، أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعلم الله عن كفر الكافر وزنا الزاني لا يعني أنه أجبره، لأنه ركب به عقل وأرسل له الرسل وجعله مشيئة واختيار سبحانه وتعالى. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القدرية المجبرة أهل الجبر اللي قالوا كل إنسان مجبور على أفعاله، فهو في القدر بمثابة الريش في مهب الريش في مهب الريح، نسأل الله العافية. فقال: يلزم هؤلاء الواحد منهم أن يعفو عمن ظلمه وسبه وشتمه وقهره، وهو لا يصنع ذلك، لأنه يقول: إنما قهرني وشتمني وأخذ مالي بمشيئة واختيار، وكان له عقل، فلا يرضى عنه حتى ينتقم بشكوى أو بأخذ حقه منه، ولن يقبل منه العذر، يقول: أنا أخذت مالك وضربتك وشتمتك مجبر على قدر الله علي، لا يقبل. فدل ذلك على أن الله ركب في عقل ومشيئة ولم يجبره سبحانه. ولأن الله قال: وما أنا بظلام للعبيد، فالقدرية الإبليسية قالت أن الله تناقض في ذلك، فإنه نهاهم وجبرهم، فكانوا من جنس إبليس، رد على الرب فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، كيف أسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله: ويلزم من ذلك التسوية بين إيمان أبي بكر الصديق، أو التسوية بين بكر الصديق وفرعون، إن فرعون أجبره الرب أن يقول: أنا ربكم الأعلى، وبكر الصديق أجبره الرب أن يكون الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، ولا أحد يقول ذلك، فكلنا نلعن فرعون لاعتقادنا أنه اختار أن يؤله نفسه ويظلم بني إسرائيل ويستعبدهم. إن فرعون علا في الأرض، ما قال إن فرعون أجبرته لأن يعلو في الأرض، نسب الفعل إليه فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها أذلة يستضعف طائفة منهم، إلى آخره. كل الأفعال نسبها له سبحانه ولا لفرعون، إذن له مشيئة، فمن أجل ذلك سخط عليه سبحانه وأغرقه. نعم. وأما الذي جنب النار وهو أبو بكر، وينادى من كل أبواب الخير في الجنة، من باب الصدقة، من باب الصوم، من باب الجهاد. قال أرجو أن تكون أنت يا أبو بكر هكذا سباق لكل أبواب الخير. نعم، وأشاد الله به سبحانه وذكره في القرآن، ولم يقل أنه أجبره على فعل الخير. فجاء مرة عمر بن الخطاب بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبو بكر الصديق، كل مرة يسبقني اليوم أسبقه. فراح جمع نصف ماله وجاء للرسول قال نصف مالي يا رسول الله، وجاء أبو بكر سبقه بكل ماله بكل ماله، فرضي الله عن أبي بكر. فهذا يدل على أن الله ما أجبر أحد سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ خالف السلف في الإيمان بالمراتب هذه للقدر، وهي علمه الأزلي، كتابته، مشيئته، وخلقه. خالفت طائفتان، القدرية والجبرية. أما القدرية القدامى وقد انقرضوا، قالوا أو نفوا علم الله. سبب نفيهم العلم الله قالوا كنا نعلم أن الله يعلم عن زنا الزاني قبل يزني نسبناه للشر سبحانه، إذا لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني الزاني ثم يعلم الله. ولذلك كانوا يقولون اخصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا بهم خصموا، جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن نفوا كفروا. ذلك القدرية القدامى الذين انقرضوا كفار ينفون علم الله، وحينئذ يستلزم قولهم تجهيل الرب وأنه لا يعلم ببعض الأشياء في مملوكاته إلا بعد وقوعها، لا يعلم إلا بعد وقوعها. وقلنا في الرد عليهم أنه لا يلزم كون الله يعلم أن الزاني أو القاتل سيقتل في يوم كذا، هل يعني أنه أجبره؟ ألم يركب فيه عقل؟ ألم يرسل الرسل؟ ألم يحذر في القرآن من هذه الفاحشة؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ألم يذكر النبي تنور الزنات وأنه مر النبي على رجال ونساء عرات من هؤلاء يا جبريل؟ فإذا سفعتهم النار من أسفلهم ضوضوا وصاحوا، قال هؤلاء الزنات والزواني من أمتك يا محمد. لأي شيء تذكر لنا هذه النصوص المخوفة من الزنا لو كان الله أجبر عباده على الفواحش؟ لكي نخاف، لأن لك عقل، سيكون لك عقل، وإنك تخوف طفلك الآن من البراد الحار حتى لا يهجم عليه، تلسع لسعة خفيفة كذا تعرف أنك تعرف الطفل سيكون له اختيار بعدها أنه لا يقرب. ولو كنت تعرف أن طفلك مجبر ما فرقت، تركته، وحتى لو لسعته سيفعل. فإذا هذا متقرر بالإجماع والكتاب والسنة أن الله جعل العبد مشيئة سبحانه وتعالى. لذلك قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليش؟ لليسرى. ما قال أما من أجبرته لأن يتقي وإيش؟ ما قال هذا، فنسب الفعل إليه على أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. تشاء عبدي وأنا أشاء، تريد عبدي وأنا أريد، ولا يقع إلا ما أريد. فإذا كان ذلك كذلك فعل المسلم أن يعتقد أن الله ما يقدر من قضاء فيه مرارة، ولو فيه مرارة عند العبد، إلا بحكمة وعلم تامين، وإنما ظله القدر لسوء ظنهم في الله وفقدهم هذا المبدأ المكين والعلم القويم، فقالوا في أنفسهم لمن الله فعل كذا، ولو أن الله لو فعل كذا لكان كذا وكذا. فخاضوا بعقولهم وأقيستهم وتركوا كتاب ربهم وفيه الهدى. فالهدى يكون باتباع الوحي في باب القدر وفي كل أمر في الدين. نعم، ويدل على حكمة الله في تقديراته، موت فلان، مرض فلان، فقر فلان، فيما هو من مر القضاء، ولا شك أيضا فيما يسر منه ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأيا غلمان يلعبون، فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فأخذه واقتلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فكان من شأنهما ما قص الله في سورة الكهف، فسبحانه ليكون ذلك أو تلك القصة نبراسا للناس. وانظروا لاستحباب قراءة الكهف في كل جمعة، فإن لعل من حكم ذلك أن تجدد الإيمان بالقدر بالنظر إلى قصة موسى والخضر. كل أسبوع في كل جمعة يستحب أن تقرأ سورة الكهف، لأن الموت قد يفجأك في أي لحظة، من قريب، من حبيب، من افتقار، من حادث، من حريق، فتذكر قصة الخضر وموسى فتستريح. فشاء الرب، ولا أقول كما يقول الصحفيون بعضهم هداهم الله، شاءت حكمة الرب، لأن الحكمة ترجع إلى ذات الرب ومشيئته. قال: المشيئة ترجع إلى الله، عفوا، شاء الرب أن يخفي الحكمة عن موسى وإيش؟ ويعلمها الخضر. أخفى الحكمة عن كليمه، عن موسى، والله يعلم حيث يجعل رسالته. ما اختار موسى كليم له خط التوراة بيمينه إلا هو أعقل الناس، ولا وأشجع الناس وأحكم الناس، ليضرب مثل الرب بذلك، أن مهما كان علم الشخص وعقله وقدرته لا يمكن أن يطلع على سر الله في القدر. فأعلم السر من هو أدنى علما، وهو الخضر، لكي لا يتجبر الإنسان ويهيم بعقله في أقدار الرحمن بغير علم. قال الرب في آخر مطاف قصة الخضر وموسى: فأما الغلام، يعني أعقل يا عباد الحكمة، فإني لا أقدر شيء إلا بحكمة، ولو كان القضاء مرا أمامنا، فصورته مرارة وباطنه حكمة وعلم. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا، سبحانك يا رب، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال المفسرون كالقرطبي وغيره: قال: طبع الغلام على الكفر، وقد أحباه والداه حبا جما، فلو كبر ودعاهما للكفر كفرا، لأن المحب لمن يحب مطيع. فكانت الحكمة أن يقبض ويموت قبل أن يصل إلى هذا السن الذي يفتن والديه فيعقهما، فقبض وهو صغير. نعم. يقول العلامة الألباني المحدث الكبير المعروف: كم من إنسان لا يفتر لسانه وزوجه حبلى أو قبل أن تحبل: يا رب ارزقني غلام، يا رب يكون ولد يا رب. يرزق ولد، ما يقول: يا رب ارزقني مولود صالح، ولد، هكذا مطلق. قال: ويأتيه الولد على ما دعا الله، وإذا به هذا الولد يجرجر من قسم في الشرق القسم الآخر، يوريه إيش النجوم في وضح النهار. إذن الأمر من قبل ومن بعد لله جل في علاه، فليصدق في هذا الباب على وفق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج عليهم وهم يخوضون في القدر من غير أدلة ويتجادلون فيه، فخرج عليهم وكأنه يتفقأ في وجه الكريم حب الرمان، أنكر عليهم التخوض في القدر صلى الله عليه وسلم. نعم، وبين أنه ما أمرهم بهذا، وأن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فعلى المسلم بقدر ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله يؤمن في هذا الباب. أما الحديث المشكل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة، سبحان الله، حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقال بعضهم: والله كيف هذا؟ الجواب أن هناك رواية موضحة: ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. مثاله: ذاك الذي سرق الشمل في عهد النبي في الغزو، أبلى بلاء حسنا وقاتل، فظنوه شهيد، فقال: لا تزال الشملة التي علمني الله ماذا فعل سرا، وكان سرا عنكم يعني، وعلمني الشملة الذي غلها من الغنائم تحترق عليه نارا. أرأيت؟ فإذا يبدو للناس فلان يعمل بعمل أهل الخير، ثم يكون حينئذ أو يختم له بما يفضح به من خاتمة السيئة التي عمر وقته باطنا بالنية السيئة فيها وخبأ خبيئة سيئة، وإن ظهرت الناس في صورة حسنة فيقبض عليها فينكشف حاله ويظهر شؤم أفعاله من سوء خاتمته، لأنه أضمر شرا وإن أظهر خيرا. نعم، فبذلك يزول الإشكال. طيب، ننتقل الآن لقراءة ما بعده، اقرأ ومن لم يعرف.
قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فلا يرده لأنه ما عرف تفسيره، يؤمن أنه حق ويرد علمه إلى عالمه، إما أن يجد عالما يسأله عن تفسيره أو يكل علمه إلى ربه. لا ينفي شيء من الحديث لأنه لم يبلغ عقله كما فعلت الجهمية، فالجهمية جاءهم حديث، مثلا حديث: إنكم ترون ربكم. قال: نرى الله؟ قال: عقولهم المنحرفة قالت: إذا قلنا بظاهر هذا الحديث معناه أن الله حجم له جسم، كيف يرى؟ كيف يرى؟ فحينئذ يجب على هؤلاء أن لا يردوا شيء من السنة بعقولهم ولا آرائهم ولا قستهم، لأن هذا غيب. فنصدق الرسول فيما أخبر به، بل نصدق الله ورسوله فيما أخبر به. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيقابل هذه النصوص بالإيمان والتسليم لا بالتشغيب بالأقيسة والعقليات التي يظنون أنها توحيد لرب الأرض والسماوات وتنزيه. يقول الجهمية نحن نزهنا الله، نفينا الرؤية من أجل أن ننزه الله، وما حديث أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما قالت المعتزلة أي تعلمون الله. طيب وش الفائدة؟ في كل وقت نحن نعلم أن الله حق. نعم، إيش ميزة يعني من يراه من المؤمنين؟ إذن هي رؤية حقيقية، فنسلم للنصوص التي جاءت في صفات الرب ولا نعترض عليها بشيء من القياس ولا تشبيهها بالخلق ثم نفيها بعد ذلك. لذلك الجهمية هم أصلا مشبهة ثم معطلة، إن أول ما قيل لهم أن الله ينزل إلى السماء فيقول هل من سائل فأعطيه، جالوا وصالوا بعقولهم وقياستهم الفاسدة، فقال ينزل يلزمها الحركة والحركة للمخلوق، فسبحان الله عما يقولون. إن التماثل في الأسماء والأفعال لا يعني التماثل في حقيقة الصفات والمسميات. يعني نقول أن فلان الآن نازل يعني من الدرج، والطيار بطيارة الآن نازل، هل نزول الطيار مثل نازل من الدرج ولا يختلف؟ يختلف، كلاهما اسمه نازل ولا؟ فالله ينزل والمخلوق ينزل، هل يلزم من التشابه في الأسماء كما ذكر ابن تيمية في التدمورية يلزم منها التشابه في المسميات؟ كلا، المخلوق له وجه، الإنسان له وجه، والقرد له وجه، والقط له وجه، هل يلزم من تسمية أن أو التسمية بأن لذا وجه وذا وجه وذا وجه أن يكون وجه هذا مثل هذا مثل هذا؟ كلا. فالله قال تبارك وجه ربك إيش ذي الجلال والإكرام، وقال إذا ضرب أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب الإنسان على وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته فسمى وجه للإنسان وسمى نفسه وجه، فهل يلزم أن وجه هذا الإنسان مثل وجه خالقه؟ كلا. فلنسلم إذن بما ذكره الرب من نصوص القدر من نصوص الصفات، لا نعترض على الصفات بكيف ولا على الأفعال والأقدار بلما، مثل الحديث الصادق المصدوق. نعم، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في خلقي يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم إيش نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر ملك يعني بعد نحو 120 يوم بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أم سعيد. نعم، فهناك قدر أزلي وهناك كتابة للقدر مجملة في اللوح المحفوظ. نعم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللوح المحفوظ، وفي شيء يكتبه الملك خاص لا يعارض الكتابة الأزلية، أنه لذلك قالوا السعيد من كان سعيد في بطن أمه والشقي من كان شقيه في بطن أمه، فإنه يكتب الملك هذه الأشياء فنؤمن. نعم، إلى أن قال ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة، نؤمن أن هذا حق وأن هذا الذي أظهر عمل أهل الجنة قد يكون في الباطن مرائي، قد يكون كذلك الذي قاتل مع المسلمين والنبي شاهد والصحابة يشهدون عند النبي يقولوا لقد أبلى فلان بلى حسن، قال هو في النار، قال يعني بعض الصحابة يعني يقصد أنه قد كدنا أن نشك، الرجل يقاتل أمامنا قال هو في النار، كيف فلان قدامنا؟ ف فقال رجل وتبرع سأتتبعه، فما وقف موقفا ولا نزل ولا طلع إلا هو معه، فأثقلته جراحه، فأخذ بذؤابة سيفه فوضعه على أصل بطنه واتكى عليه اتكى إلى أن خرج من ظهره منتحرا. فقال الرجل الله أكبر، سبحان الله، يعني الله أكبر، صدق رسول الله، انتحر، مات منتحر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه بإسناده، من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خاردا مخلدا في النار، نسأل الله العافية. نعم، إذن نصدق بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، نأخذ بظاهرها نعم ولا ننكر شيئا منها بعقولنا، كما فعل أولئك السفل الذي علمتم في هذا العصر من إنكارهم السنن بالعقليات، وهي مجازفات فاسدات من آرائهم وقيستهم التي خالفوا بها سنة نبيهم، مع قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل على أن السنة وحي كحديث الصادق المصدوق يجب علينا تلقيها كما يتلقى القرآن، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من حديث عمر بن الخطاب، وأن يعلى بن عطاء قال له يا عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي كان في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بطيبه؟ فحينئذ نزل على النبي الوحي، وكانت السنة، هذا دلنا وحي، فنادى عمر يعلى، لأنه يعلى بن أمية، يعلى بن أمية عفوا، طلب من عمر أن يريه النبي حين يوحى إليه، فناداه أي تعال إذا أردت أن ترى النبي حين يوحى إليه تعال. فجاء الرجل يسعى فوجد النبي مخمر أو مخمر وجهه، نعم، يغط في الوحي. فلما شافه رآه مخمر وجهه أخذ يعلى الخمار ورفعه وادخل رأسه، فوجد وجه الرسول محمر يغط. قال ابن حجر فتح الباري الغطيط هو الصوت ترداد نفس النائم، والنبي لا يمثل صادق، فإذا هذا وحي. لما انكشف عن النبي الوحي قال أين السائل عن عمرة، يعني جاء وحي من ربي في جوابه. هذا فيه دليل على أن طالب العلم في باب الاعتقاد في باب الإحكام لا يتكلم غير علم يتخلص من الإحراج. هذا الرسول سئل عن المعتمر وهو وقد فعل محظور جهلا، فما أجابه النبي، انتظر حتى نزل الوحي ثم أجابه. فأنت اسمع هكذا، إذا نزل عليك الوحي، إذا جاءك سؤال عفوا، فافعل كالخطيب البغدادي، كنت طالب علم كنت تعرف الجواب. قال الخطيب كانت المسألة تأتيه يرجع ويقعد في المكتبة 3 أيام ثم يجيب السائل، أو قال قل له كما كان الإمام أحمد سأل العلماء، لأن ما عندي جواب لمسألتك هذه، سل عالم غيري، سل طالب علم غيري. نعم، قال ومثل أحاديث الرؤية كلها، نعم، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. من الذي يستوحش من سماع حديث الصفات في السنة؟ من هم؟ أهل بدع من الجهمية ونحوهم. أول ما تقول له مثل نونية القحطاني والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد 8، يقشعر، يقول نرى الله، يقشعر. ليش؟ يقول يا مشبهة الله جسم عندكم، معناها أي لا تستوحش مثلهم، آمن وسلم وقل كما كان الشافعي يقول آمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا المعنى كما فعل مالك وفوضوا الكيف. وكان الإمام أحمد يقول أمروها كما جاءت، يعني أحاديث الصفات. وإنما نعم قال أحاديث الرؤية، فأحاديث الرؤية ثابتة ثابتة في يوم القيامة، نأخذها على ظاهرها، لا نفعل كالمعتزلة أو الأشاعرة. فالمعتزلة قالوا لا، لا نرى الله لا في الآخرة ولا في إيش، ولا في الجنة. قالوا لأن هذا يلزم منه تجسيم، وما حديث إنكم ترى ربكم أي تعلمون ربكم علم يقين يعني، فنفوا الرؤية. قال الإمام أحمد من نفى الرؤية فهو كافر، وذلك أنه مكذب بالقرآن. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى، عداها بإلى الذي تفيد حقيقة الرؤية وليس الانتظار، وليس الانتظار. قال إلى ربها ناظرة. أما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية وكانوا كالخنافي كما قيل. من أهل السنة جزء، ومن المعتزلة جزء. قالوا نرى الله بأبصارنا لكن إلى غير جهة. إيش التناقض هذا؟ بل نراه كما قال أهل السنة باتفاق إلى علو، لأن صفة العلو ذاتية، فنراه إلى علو سبحانه وتعالى. أما أن نراه بلا مقابل هذا تناقض، فأخذوا شيء من أهل السنة شاعرة في رؤية الله، وأخذوا شيء من إيش؟ من المعتزلة العقلانية. كذلك في الكلام، قال الأشاعرة نعم نثبت الكلام لكن المعنوي، لكن بحرف وصوت لا، هذا مخلوق. نعم، ومن أخذ بالعقل وترك النقل تناقض قوله ولا. نعم، قال علي رضي الله عنه كما روى من أبو داود في سننه بإسناده، قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ومن الأحاديث تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام، ليلة تمام إيش؟ القمر. فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته. الحديث. وأما في الجنة فما رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، واللفظ الترمذي، إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجينا من النار، فيكشف الحجاب. فما رأى والله يقول النبي ما رأوا نعم ألذ يعني من رؤيته سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا هذه النعمة العظيمة، وهي أعلى نعيم بصري لأهل الجنة، كما أن أعلى نعيم سمعي يسمعون كلامه في الجنة يقول هل رضيتم، فيقولون كما في صحيح البخاري وحديث أبي سعيد الخدري وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، قال أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولا نرد منها حرف واحد، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، ثم ولج الآن في خلق في الكلام على القرآن. نعم، في الكلام على القرآن. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
وهذه هي المسألة التي امتحن فيها الإمام أحمد، فنجاه الله بفضله ومنته ثم بمصابرته وجهاده ويقينه. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فرحمه الله. فهو يقول: مع أنه عذب وامتحن وسجن وضرب فخط هذا ولم يغير وثبت ومات وهو على ذلك. فقال رحمه الله في رسالته العظيمة الكريمة الجليلة شرح أصول أهل السنة: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. فمن قال كما في رواية أخرى أو ذكر ذلك، قال: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، كفره الإمام أحمد. فهو كلام الله صفة من صفاته، ذلك أن الكلام صفة، كلام الله ليس مخلوق، ويدل على ذلك ما صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء في منزله ذلك. فلو كان القرآن وهو من كلمات الله مخلوق لعلمنا النبي الشرك، معاذ الله. نعم، ولا يجوز أن يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فخالف الجهمية والمعتزلة فقالوا مخلوق، وخالف الأشاعرة فرد عليهم ابن تيمية في التسعينية من 90 وجه، قالوا القرآن معناه صفة غير مخلوق، لكن حروفه وإيش وكلماته وألفاظه مخلوقة، فتناقضوا. والصواب أنه كلام الله صفة من صفاته لفظا وحرفا وصوتا ومعنى. طيب كيف أوحاه الله يا معشر المعتزلة إلى نبيه؟ قال الأشاعرة، نعم قالت الأشاعرة، قالت: هو في نفس الله، نعم، جعله في قلب جبريل ثم جبريل تكلم به للنبي، نسأل الله العافية. فهم حينئذ خافوا أن أثبت له الحرف والصوت أن يشبهوا بإيش بخلقه سبحان الله، وتركوا ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية في الرد عليهم، فقال: أنتم أثبتتم لله صفات 7، فلماذا لا تقولون أنها مثل صفات الله؟ قالوا: لأنه قال ليس كمثله شيء. قال: فقولوا إذن في باقي الصفات مثل ما أثبتتم هذه الصفات. نعم، فأصل الكلام متكون من حرف وصوت وإيش ومعنى، ولا لا يسمى كلام، فأثبتوا أن له كلام في اللغة العربية، هذا هو الكلام، وفوضوا كيفيته إلى الرحمن كما قال مالك في الاستواء. الاستواء معلوم، يعني استوى استعلى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وليان به واجب. نعم، وقد خالف في هذا طوائف، منهم جهمية ومعتزلة قالوا مخلوق، منهم الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق الواقفة، ومنهم اللفظية، وقد بدعهم الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، ومنهم من قال لا نقول الحرف والصوت مخلوق، أما المعنى في نفس الله فهو غير مخلوق، وكلهم على ضلال. واحتاط الإمام أحمد بتبديع من قال لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري لم يخالف الإمام أحمد، البخاري الذي هيجوا الحسدة العلماء على البخاري حتى نفروا من الجلوس منه، نقلوا للعلماء كمحمد الذهلي شيخ البخاري كلام ما عناه البخاري، البخاري مؤمن أن كلام الله باللفظ والحرف والمعنى صفة من صفاته، ليس مخلوق. ولكن ما ينطق القارئ به فيقول ألف لام، هذا استكاك الحبال الصوتية والصوت، وهذا مخلوق. فراحوا يحرفون الكلم عن مواضع عند المشايخ، وقال وهو من اللفظية يعني، فبدعوه وصار له محن عظيم البخاري. والله ما خالف الإمام أحمد أبدا في شيء من ذلك، إنما هو كلام الله. فمن قال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، قال إمام أحمد أنه هذا جهمي، لأنه لا بد أن تثبت أنه غير مخلوق. إذا وقفت معناها ما أثبت صفة الكلام، إذا وقفت. فسماه الإمام أحمد جهمي الواقف، اللي يقول لا أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق لأنه ما أثبت أنه صفة، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. في الغد إن شاء الله نسرد مع التعليق اليسير ما تبقى من هذا الاعتقاد، اللهم متنا عليه واحشرنا مع الذين اعتقدوه من سلفنا ظاهرا وباطنا، كالصحابة من علمائهم كالخلفاء الراشدين والأنصار والمهاجرين وإمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي والأوزاعي وحماد بن زيد حماد بن سلمة، أئمة الحديث رحمة الله عليهم، احشرنا معهم، فالمرء مع من أحب، والحقنا بهم، إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنه ليس والله الذي لا إله إلا هو بالشيء القليل أن يمن علينا جميعا بالاجتماع لدراسة عقيدة السلف في نحو 3 أيام وإن كانت مختصرة، وذلك أن الرجل منا لا يعلم متى تفتلت نفسه. كم منا من يقول لما يقال له فلان توفي جارك، ابن عمك، ابنك، ابنك، فيقول بالأمس كان معي، ما توقعت أن تفتلت نفسه. وأعظم ما يتزود به العبد للمعاد هو دراسة الاعتقاد في رب العباد من جهة إلهيته، ربوبيته، أسمائه وصفاته، الإيمان بالله ورسله وكتبه ورسله وملائكته، وبالقدر خيره وشره. فتفقه يا أخي واصبر على التفقه في هذا المطلب العظيم، فإن من ورائه أجر كبير. أليس الإمام الذي خط هذه الوريقات في السنة والاعتقاد، أليس يقول إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة؟ كيف؟ قد يكون عنده تقصير، نوع تقصير في باب الشهوات، فيأتي هذا الاعتقاد الذي يؤمن به ويعتقده ويلازمه ويجاهد نفسه على البقاء على اليقين به حتى الموت، حسن عظيمة تكفر سيئاته. فلعل هذا معنى كلام الإمام أحمد، إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. ويرشح ذلك أن رجل أن رجلا من سلفنا رأى أخا له حزين كئيب، قال ما لك يا فلان؟ قال توفي صديقي، صديقي توفي أمس، يعني هذا الذي كنت أتسلى وأجالسه وهو من أهل السنة. فأخذ يسأله عن بعض مفردات هذه العقيدة التي ستتعلمونها، وآخر يوم غد سنودع هذا الكتاب، لكن ليس وداعا أبديا لا شك، ستراجعونه وتراجعونه حتى تلقون الله وتدرسونه أولادكم وتذاكرونه فيما بينكم وبين أهليكم وأزواجكم وجيرانكم، وتمررون على قلوبكم حتى لو لم تنظروا إليه عقيدة السلف. فجعل يسأله صاحبك هذا الذي توفي وأنت حزين عليه، كان يؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ يقول نعم. يؤمن بأنه لا يجوز الخروج على إمة الجور ويجب لزوم طاعة ولي الأمر؟ نعم. وأخذ يعدد له المفردات في الاعتقاد، مجمل اعتقاد السلف، وهو يقول نعم نعم نعم. قال إذن لا تخاف عليه، لا تخاف عليه، ما دام مات على العقيدة الصحيحة يرجى له خير عند الله ومغفرة، فموتوا على هذا الاعتقاد عباد الله، والقوا ربكم عليه، واصبروا على دراسته، وإياكم وبنيات الطريق، وإياكم وأعوان الشيطان، وهم من يصد الناس عن تعلم الاعتقاد بزعم أنه لا فائدة من تطويل دراسته وتعلمه، فحينئذ يكون ممن ينهون عنه وينأون، لا هم الذين درسوا ولا جعلوا غيرهم يفهم ويفقه ويدرس. وقد كان يسمي هذا الاعتقاد أبو حنيفة أو الفقه الأكبر. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من علامات إرادة الرب الخير بعبده أن يقبل بقلبه على حضور حلقات العلم والتفقه، إذا جلس في بيته في الدين بقراءة الكتب النافعة لأهل العلم الراسخين فيه، في الاعتقاد، في العبادات، فهذه من علامة إرادة الله، إرادة الله الخير بعبده. فإذا رأى العبد من نفسه إعراض عياذا بالله عن طلب العلم وإقبال على الدنيا، فهذه علامة شر فيه لا شك. ولذلك آخر الزمان يكون من علامات شر الشر في آخر الزمان أنهم يبقون من غير علماء، يموت العلماء عنهم، فتكون هذه علامة شر بهم. في وقتها يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، يظهر الجهل، نعم، ويكون من آخر ذلك أن تعبد اللات والعزى ويعود الشرك. نعوذ بالله من ذلك اليوم. نسأل الله أن يميتنا وياكم على اعتقاد السلف مجمله وتفصيله. فلنبدأ من عند قوله: ومن السنة اللازمة. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل في كتاب أصول السنة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب أصول السنة قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
حسبك. قال: ومن السنة. السنة كما تقدم ذكره بالأمس في اللغة هي الطريقة، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقلنا أن الإمام أحمد بالدرجة الأولى وهو يتكلم عن السنة في شرح أصول السنة مقصوده إيش؟ الاعتقاد. والعقيدة لفظ لم يذكر بمصطلحه هذا في الكتاب ولا السنة، ولكن اتفق العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا كان الاصطلاح يعود على السنة بالنقض كاصطلاحات المتكلمين ونحو ذلك، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية، فهنا تنكر الاصطلاحات. ولذلك جاء في الحديث: لا يغلبنكم الأعراب على اسم عن العشاء الآخرة فتسمونها العتمة، لا تصطلحون على هذا الاسم. فإذا جاء الاصطلاح العرفي بما تنكره الشريعة أو احتمال إنكار الشريعة له فليترك حينئذ. فمن الاعتقاد اللازم والذي من ترك منه خصلة لم يقبلها لم يكن من أهل اعتقاد أهل السنة، ألا وهو الإيمان بالقدر. ليس الإيمان بخير القدر، فذلك تعلمون لا تجد من لا يؤمن به ويحبه وينسبه إلى الله ويشكر عليه، فيقال الإنسان ولد لك ولد سليم فيفرح يقول الحمد لله ويؤمن أنه من عند الله، تجارتك التي أمس شاركت فيها فلان ربحت أضعاف يقول شكرا لك يا الله أؤمن أن ذلك من عندك ومن رزقك، هذا حلو القدر. لكن الكلام على إيش؟ مر القدر، مر القدر. ولذلك قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن الفتنة نعم قد تحدث في الشر بأشد من الخير، كأن يصطم بوفاة إنسان يحبه أو ذهاب ماله ونحو ذلك. وعلى كل حال الله عز وجل يبلو عباده في باب الأقدار بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. بل كان سلفنا يقول رحمهم الله: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فإنه إذا أنعم على العبد أغدق عليه بالأموال الكثيرة فقد يتسبب ذلك له في فتنة، فإن للمال طغيان، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذا رأى، كلا إن الإنسان ليطغى إذا رآه استغنى. ولذلك يروى في الحديث في الأثر قال: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإذا أصححته أطغيته. فهو في أفعاله حكيم عليم خبير، أفعاله وأقداره ترجع إلى حكمة وعلم تامين. فعلى المسلم حينئذ ألا يصيبه الأسى على شر القدر، وأن يصبر، وإن يصبر على فتنة سراء القدر والرزق الحسن، فلا يفتن وينسى ذكر ربه، كما تعلمون ما حصل لرجل هو أفضل أهل زمانه نبي الله سليمان، لما عرض عليه الخيل والرزق وقدر الله وقسم له الرزق الجميل من الخيل الصافنات الجياد، وعرضنا عليه قبيل غروب الشمس، فكان ينظر إليها وإلى جمالها حتى غربت وتوارت الشمس بالحجاب، فحينئذ تغيظ من نفسه: كيف التهى عن ذكر ربه؟ فأخذ مسحا بالسوق والأعناق يتصدق بها. نعم، لتعلم حينئذ الفرق. لما كان النبي يخرج من بيته ولا يجد طعاما في بيته ولا بيت أحد أزواجه، ثم يقول: ما أخرجك؟ يقول: الجوع. فالله اختار لنبيه الأفضل، فمات وهو مديونا، ولا يختار الله له إلا إيش؟ الأفضل صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة اللازمة والتي هي ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، بحيث أنه لو ترك العبد هذه الخصلة كفر بالله سبحانه وتعالى. ويدل عليها وأنها ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت له سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ وهذا الشاهد، هذا الشاهد. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وإيش ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن كفر بالقدر خرج عن الإسلام، خرج عن الإيمان، خرج عن مسمى أهل السنة والجماعة الكرام. والتصديق بالأحاديث فيها والإيمان بها، لأن أصل الضلال الذي وقع في القدر سببه التخوض في هذا السر الغيبي الذي كما قال علي رضي الله تعالى عنه: القدر سر الله فلا تفشوا. وما رواه الطبراني في معجمه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فحينئذ من العلم الواجب اللازم أن يتعلم المسلم ألا يتخوض في القدر بغير علم، فإن من ظل في باب القضاء والقدر تكلم فيه بجهل، بل لا بد أن يتكلم فيه بعلم موثوق موروث عن السلف الصالح، فهم الميزان، فلا يزيد عن ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ولا يقول لما، ولا يقول كيف، فلا يقول في أفعال الله لما جعل الله هذا فقير وهذا غني، لما خلق الكفر والمعصية، لما خلق الذباب وهو ضار، لما. فلا يتخوض في قدر الله بلما، فإنه من تخوض في ذلك بلما فهو كافر كما قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد أو غيره، يقول لما كذا وكذا يعترض على الرب في أقداره، لما فعل كذا، فلو سأل بذلك فهو من جنس إبليس الذي اعترض على الرب وقدر سبحانه وحكم أن يسجد لآدم فاعترض فقال أنا خير منه، يعني لما تأمرني أن أسجد له، لما أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعنه الله سبحانه وأبلسه من رحمته، ولا في أفعاله سبحانه وتعالى ولا في صفاته بكيف لا إله إلا هو، ولا حتى في أقداره، كيف يخلق الله خلقا من البشر ومنهم سيدخل النار ونحو ذلك من الأسئلة. فالتخوض في هذا مآله إلى الخروج عن الجادة والوقوع في الابتداع أو الكفر. ولذلك نصح الرسول أمته فقال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وكان علي يقول هو سر الله فلا تفشوه، ذلك أنه غيب. فحينئذ نؤمن بحسب ما جاء في بابه من النصوص والآيات في ذلك. فما هو القدر؟ وما الفرق بينه وبين القضاء؟ القدر في اللغة من التقدير، يقول: قدرت في يوم كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، وفي اليوم التالي أن أفعل كذا وكذا بإرادة. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأحسن التعريف وجاءت عدة تعريف له، هو ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأمور قبل وقوعها بعلم أزلي كتبه سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وشاءه على وفق، فوقع على وفق ما خلق وشاءه لا إله إلا هو. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيعلم السابق سبحانه وتعالى واللاحق، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه. والأخير دليله قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فهو يعلم الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعلمه أزلي سبحانه لم يسبقه جهل، ثم كتبه كما روى ذلك مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق، أي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات نعم والأرض ب50,000 سنة سبحانه، وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وشاء ذلك الذي قدره، فلا يكون شيء في الكون من فقر وغنى وحرب وسلم وحركة وسكون وكفر وإيمان ومعصية وطاعة إلا على وفق مشيئته وإذنه. ومشيئة الخلق تابعة لمشيئته، فلا يمكن أن يشاء شيء لم يشأه. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكونه لا إله إلا هو قد قدر وعلم الأشياء أزليا قبل وقوعها وأذن وشاء، لا يعني أنه لم يجعل للإنسان مشيئة يختار بها أو عقل، ولذلك أرسل لهم الرسل. قال الله تعالى في كتابه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو كان العبد مجبرا على فعله بالكفر والمعصية لما كان لهذه الآية معنى، ولا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، سماع استجابة، أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعلم الله عن كفر الكافر وزنا الزاني لا يعني أنه أجبره، لأنه ركب به عقل وأرسل له الرسل وجعله مشيئة واختيار سبحانه وتعالى. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القدرية المجبرة أهل الجبر اللي قالوا كل إنسان مجبور على أفعاله، فهو في القدر بمثابة الريش في مهب الريش في مهب الريح، نسأل الله العافية. فقال يلزم هؤلاء الواحد منهم أن يعفو عمن ظلمه وسبه وشتمه وقهره، وهو لا يصنع ذلك، لأنه يقول إنما قهرني وشتمني وأخذ مالي بمشيئة واختيار وكان له عقل، فلا يرضى عنه حتى ينتقم بشكوى أو بأخذ حقه منه، ولن يقبل منه العذر، يقول أنا أخذت مالك وضربتك وشتمتك مجبر على قدر الله علي، لا يقبل. فدل ذلك على أن الله ركب في عقل ومشيئة ولم يجبره سبحانه. ولأن الله قال وما أنا بظلام للعبيد، فالقدرية الإبليسية قالت أن الله تناقض في ذلك، فإنه نهاهم وجبرهم، فكانوا من جنس إبليس. رد على الرب فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، كيف أسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله: ويلزم من ذلك التسوية بين إيمان أبي بكر الصديق، أو التسوية بين بكر الصديق وفرعون، إن فرعون أجبره الرب أن يقول أنا ربكم الأعلى، وبكر الصديق أجبره الرب أن يكون الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، ولا أحد يقول ذلك. فكلنا نلعن فرعون لاعتقادنا أنه اختار أن يؤله نفسه ويظلم بني إسرائيل ويستعبدهم. إن فرعون علا في الأرض، ما قال إن فرعون أجبرته لأن يعلو في الأرض، نسب الفعل إليه فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها أذلة يستضعف طائفة منهم إلى آخره. كل الأفعال نسبها له سبحانه ولا لفرعون، إذن له مشيئة. فمن أجل ذلك سخط عليه سبحانه وأغرقه. نعم. وأما الذي جنب النار وهو أبو بكر، وينادى من كل أبواب الخير في الجنة، من باب الصدقة، من باب الصوم، من باب الجهاد، قال أرجو أن تكون أنت أبو بكر هكذا، سباق لكل أبواب الخير. نعم. وأشاد الله به سبحانه وذكره في القرآن، ولم يقل أنه أجبره على فعل الخير. فجاء مرة عمر بن الخطاب بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبو بكر الصديق، كل مرة يسبقني اليوم أسبقه. فراح جمع نصف ماله وجاء للرسول قال نصف مال يا رسول الله، وجاء أبو بكر سبقه بكل ماله بكل ماله، فرضي الله عن أبي بكر. فهذا يدل على أن الله ما أجبر أحد سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ خالف السلف في الإيمان بالمراتب هذه للقدر، وهي علمه الأزلي، كتابته، مشيئته، وخلقه. خالفت طائفتان: القدرية والجبرية. أما القدرية القدامى وقد انقرضوا، قالوا أو نفوا علم الله. سبب نفيهم العلم الله قالوا كنا نعلم أن الله يعلم عن زنا الزاني قبل يزني نسبناه للشر سبحانه، إذا لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني الزاني ثم يعلم الله. ولذلك كانوا يقولون اخصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا بهم خصموا، جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن نفوا كفروا. لذلك القدرية القدامى الذين انقرضوا كفار ينفون علم الله، وحينئذ يستلزم قولهم تجهيل الرب، وأنه لا يعلم ببعض الأشياء في مملوكاته إلا بعد وقوعها، لا يعلم إلا بعد وقوعها. وقلنا في الرد عليهم أنه لا يلزم كون الله يعلم أن الزاني أو القاتل سيقتل في يوم كذا، هل يعني أنه أجبره؟ ألم يركب فيه عقل؟ ألم يرسل الرسل؟ ألم يحذر في القرآن من هذه الفاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ ألم يذكر النبي تنور الزنات، وأنه مر النبي على رجال ونساء عرات: من هؤلاء يا جبريل؟ فإذا سبعتهم النار من أسفلهم ضوضوا وصاحوا، قال هؤلاء الزنات والزواني من أمتك يا محمد. لأي شيء تذكر لنا هذه النصوص المخوفة من الزنا لو كان الله أجبر عباده على الفواحش لكي نخاف، لأن لك عقل، يكون لك عقل، وإنك تخوف طفلك الآن من البراد الحار حتى لا يهجم عليه، تلسع لسعة خفيفة كذا تعرف، لأنك تعرف الطفل سيكون له اختيار بعدها أنه لا يقرب. ولو كنت تعرف أن طفلك مجبر ما فرقت، تركته، قل حتى لو لسعته سيفعل. فإذا هذا متقرر بالإجماع والكتاب والسنة أن الله جعل العبد مشيئة سبحانه وتعالى، لذلك قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليش؟ لليسرى. ما قال أما من أجبرته لأن يتقي وإيش، ما قال هذا، فنسب الفعل إليه على أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. تشاء عبدي وأنا أشاء، تريد عبدي وأنا أريد، ولا يقع إلا ما أريد. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يعتقد أن الله ما يقدر من قضاء فيه مرارة، ولو فيه مرارة عند العبد، إلا بحكمة وعلم تامين، وإنما ظل أهل القدر لسوء ظنهم في الله وفقدهم هذا المبدأ المكين والعلم القويم، فقالوا في أنفسهم لما الله فعل كذا، ولأن الله لو فعل كذا لكان كذا وكذا، فخاضوا بعقولهم وأقيستهم وتركوا كتاب ربهم وفيه الهدى. فالهدى يكون باتباع الوحي في باب القدر وفي كل أمر في الدين. نعم. ويدل على حكمة الله في تقديراته موت فلان، مرض فلان، فقر فلان فيما هو من مر القضاء، ولا شك أيضا فيما يسر منه ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأيا غلمان يلعبون، فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فأخذه واقتلعه، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فكان من شأنهما ما قص الله في سورة الكهف، فسبحانه ليكون ذلك أو تلك القصة نبراسا للناس. وانظروا لاستحباب قراءة الكهف في كل جمعة، فإن لعل من حكم ذلك أن تجدد الإيمان بالقدر بالنظر إلى قصة موسى والخضر. كل أسبوع في كل جمعة يستحب أن تقرأ سورة الكهف، لأن الموت قد يفجأك في أي لحظة، من قريب، من حبيب، من افتقار، من حادث، من حريق، فتذكر قصة الخضر موسى فتستريح. فشاء الرب، ولا أقول كما يقول الصحفيون بعض ما داهم الله، شاءت حكمة الرب، لأن الحكمة ترجع إلى ذات الرب ومشيئته. قال المشيئة ترجع إلى الله، عفوا، شاء الرب أن يخفي الحكمة عن موسى وإيش؟ ويعلمها الخضر. أخفى الحكمة عن كليمة، عن موسى، والله يعلم حيث يجعل رسالته. ما اختار موسى كليم له خط التوراة بيمينه إلا هو أعقل الناس، ولا وأشجع الناس وأحكم الناس، ليضرب مثل الرب بذلك، أن مهما كان علم الشخص وعقله وقدرته لا يمكن أن يطلع على سر الله في القدر. فأعلم السر من هو أدنى علما وهو الخضر، لكي لا يتجبر الإنسان ويهيم بعقله في أقدار الرحمن بغير علم. قال الرب في آخر مطاف قصة الخضر وموسى فأما الغلام، يعني أعقل يا عباد الحكمة، فإني لا أقدر شيء إلا بحكمة ولو كان القضاء مرا أمامنا. فصورته مرارة وباطنه حكمة وعلم. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا سبحانك يا رب فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال المفسرون كالقرطبي وغيره قال طبع الغلام على الكفر وقد أحباه والداه حبا جما فلو كبر ودعاهما للكفر كفرا لأن المحب لمن يحب مطيع. فكانت الحكمة أن يقبض ويموت قبل أن يصل إلى إيش؟ إلى هذا السن الذي يفتن والديه فيعقهما فقبض وهو صغير. نعم. يقول العلامة الألباني المحدث الكبير المعروف كم من إنسان لا يفتر لسانه وزوجه حبلى أو قبل أن تحبل، يا رب ارزقني غلام، يا رب يكون ولد، ولد يا رب، يرزق ولد، ما يقول يا رب ارزقني مولود صالح ولد هكذا مطلق. قال ويأتيه الولد على ما دعا الله، وإذا به هذا الولد يجرجر من قسم بالشرط القسم الآخر يوريه إيش النجوم في وضح النهار. إذن الأمر من قبل ومن بعد لله جل في علاه، فليصدق في هذا الباب على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج عليهم وهم يخوضون في القدر من غير أدلة ويجادلون فيه، فخرج عليهم وكأنه يتفقأ في وجه الكريم حب الرمان، أنكر عليهم التخوض في القدر صلى الله عليه وسلم. نعم. وبين أنه ما أمرهم بهذا وأن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فعلى المسلم بقدر ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله يؤمن في هذا الباب. أما الحديث المشكل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة، سبحان الله، حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقال بعضهم والله كيف هذا؟ الجواب أن هناك رواية موضحة ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، مثاله ذاك الذي سرق الشمل في عهد النبي في الغزو أبلى بلاء حسنا وقاتل فظنوه شهيد، فقال لا تزال الشمل التي علمني الله ماذا فعل سرا، وكان سرا عنكم يعني وعلمني، الشمل الذي غلها من الغنائم تحترق عليه نارا، أرأيت؟ فإذا يبدو للناس فلان يعمل بعمل أهل الخير ثم يكون حينئذ أو يختم له بما يفضح به من خاتمة السيئة التي عمر وقته باطنا بالنية السيئة فيها وخبأ خبيئة سيئة، وإن ظهرت الناس في صورة حسنة فيقبض عليها فينكشف حاله ويظهر شؤم أفعاله من سوء خاتمته، لأنه أضمر شرا وإن أظهر خيرا. نعم. فبذلك يزول الإشكال. طيب ننتقل الآن لقراءة ما بعده، اقرأ ومن لم يعرف.
قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فلا يرده لأنه ما عرف تفسيره، يؤمن أنه حق ويرد علمه إلى عالمه، إما أن يجد عالما يسأله عن تفسيره أو يكل علمه إلى ربه. لا ينفي شيء من الحديث لأنه لم يبلغ عقله كما فعلت الجهمية. فالجهمية جاءهم حديث، مثلا حديث إنكم ترون ربكم، قال نرى الله، قال عقولهم المنحرفة قالت إذا قلنا بظاهر هذا الحديث معناه أن الله حجم له جسم، كيف يرى؟ كيف يرى؟ فحينئذ يجب على هؤلاء أن لا يردوا شيء من السنة بعقولهم ولا آرائهم ولا قستهم، لأن هذا غيب. فنصدق الرسول فيما أخبر به، بل نصدق الله ورسوله فيما أخبر به. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيقابل هذه النصوص بالإيمان والتسليم، لا بالتشغيب بالأقيسة والعقليات التي يظنون أنها توحيد لرب الأرض والسماوات وتنزيه. يقول الجهمية: نحن نزهنا الله، نفينا الرؤية من أجل أن ننزه الله، وما حديث أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما قالت المعتزلة أي تعلمون الله. طيب وش الفائدة؟ في كل وقت نحن نعلم أن الله حق. نعم، إيش ميزة يعني من يراه من المؤمنين؟ إذن هي رؤية حقيقية، فنسلم للنصوص التي جاءت في صفات الرب ولا نعترض عليها بشيء من القياس ولا تشبيهها بالخلق ثم نفيها بعد ذلك. لذلك الجهمية هم أصلا مشبهة ثم معطلة، أن أول ما قيل لهم أن الله ينزل إلى السماء فيقول هل من سائل فأعطيه، جالوا وصالوا بعقولهم وقياستهم الفاسدة، فقال ينزل يلزمها الحركة والحركة المخلوق، فسبحان الله عما يقولون. إن التماثل في الأسماء والأفعال لا يعني التماثل في حقيقة الصفات والمسميات، يعني نقول أن فلان الآن نازل يعني من الدرج، والطيار بطيارة الآن نازل، هل نزول الطيار مثل نازل من الدرج ولا يختلف؟ يختلف، كلاهما اسمه نازل ولا. فالله ينزل والمخلوق ينزل، هل يلزم من التشابه في الأسماء كما ذكر ابن تيمية في التدمورية يلزم منها التشابه في المسميات؟ كلا، المخلوق له وجه، الإنسان له وجه، والقرد له وجه، والقط له وجه، هل يلزم من تسمية أن أو التسمية بأن لذا وجه وذا وجه وذا وجه أن يكون وجه هذا مثل هذا مثل هذا؟ كلا. فالله قال تبارك وجه ربك إيش ذي الجلال والإكرام، وقال إذا ضرب أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب الإنسان على وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته فسمى وجه للإنسان وسمى لنفسه وجه، فهل يلزم أن وجه هذا الإنسان مثل وجه خالقه؟ كلا. فلنسلم إذن بما ذكره الرب من نصوص القدر من نصوص الصفات، لا نعترض على الصفات بكيف ولا على الأفعال والأقدار بلما، مثل حديث الصادق المصدوق نعم، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في خلقي يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم، إيش؟ نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر ملك يعني بعد نحو 120 يوم بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أم سعيد. نعم، فهناك قدر أزلي وهناك كتابة للقدر مجملة في اللوح المحفوظ. نعم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لوح المحفوظ، وفي شيء يكتبه الملك خاص لا يعارض الكتابة الأزلية، أنه لذلك قالوا: السعيد من كان سعيد في بطن أمه، والشقي من كان شقي في بطن أمه، فإنه يكتب الملك هذه الأشياء فنؤمن. نعم، إلى أن قال: ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة، نؤمن أن هذا حق، وأن هذا الذي أظهر عمل أهل الجنة قد يكون في الباطن مرائي، قد يكون كذلك الذي قاتل مع المسلمين والنبي شاهد والصحابة يشهدون عند النبي يقولوا: لقد أبلى فلان بلاء حسن، قال: هو في النار. قال يعني بعض الصحابة يعني يقصد أنه قد كدنا أن نشك، الرجل يقاتل أمامنا، قالوا: هو في النار، كيف فلان قدامنا؟ فقال رجل وتبرع: سأتتبعه، فما وقف موقفا ولا نزل ولا طلع إلا هو معه، فأثقلته جراحه، فأخذ بذؤابة سيفه فوضعه على أصل بطنه واتكى عليه اتكى إلى أن خرج من ظهره منتحرا. فقال الرجل: الله أكبر، سبحان الله، يعني الله أكبر، صدق رسول الله، انتحر، مات منتحر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه بإسناده: من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خاردا مخلدا في النار، نسأل الله العافية. نعم، إذن نصدق بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، نأخذ بظاهرها نعم، ولا ننكر شيئا منها بعقولنا، كما فعل أولئك السفل الذي علمتم في هذا العصر من إنكارهم السنن بالعقليات، وهي مجازفات فاسدات من آرائهم وقيستهم التي خالفوا بها سنة نبيهم، مع قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل على أن السنة وحي كحديث الصادق المصدوق يجب علينا تلقيها كما يتلقى القرآن، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من حديث عمر ابن الخطاب، وأن يعلى بن عطاء قال له: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي كان في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بطيبه؟ فحينئذ نزل على النبي الوحي، وكانت السنة، هذا يدلنا وحي. فنادى عمر يعلى، لأنه يعلى بن أمية، يعلى بن أمية عفوا، طلب من عمر أن يريه النبي حين يوحى إليه، فناداه أي تعال إذا أردت أن ترى النبي حين يوحى إليه تعال. فجاء الرجل يسعى فوجد النبي مخمر أو مخمر وجهه، نعم، يغط في الوحي. فلما شافه رآه مخمر وجهه أخذ يعلى الخمار ورفعه وادخل رأسه، فوجد وجه الرسول محمر يغط، قال ابن حجر فتح الباري: الغطيط هو الصوت، ترداد نفس النائم. والنبي لا يمثل صادق، فإذا هذا وحي. لما انكشف عن النبي الوحي قال: أين السائل عن عمره؟ يعني جاء وحي من ربي فيه جوابه. هذا فيه دليل على أن طالب العلم في باب الاعتقاد، في باب الإحكام، لا يتكلم غير علم يتخلص من الإحراج. هذا الرسول سئل عن المعتمر وهو قد فعل محظور جهلا جهلا، فما أجابه النبي، انتظر حتى نزل الوحي ثم أجابه. فأنت اسمع هكذا، إذا نزل عليك الوحي، إذا جاءك سؤال عفوا، فافعل كالخطيب البغدادي، كن طالب علم، كن تعرف الجواب. قال الخطيب: كانت المسألة تأتيه يرجع ويقعد في المكتبة 3 أيام ثم يجيب السائل، أو قال: قل له كما كان الإمام أحمد: سل العلماء، لأن ما عندي جواب لمسألتك هذه، سل عالم غيري، سل طالب علم غيري. نعم. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. نعم. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، من الذي يستوحش من سماع حديث الصفات في السنة؟ من هم؟ أهل بدع من الجهمية ونحوهم. أول ما تقول له مثل نونيث القحطاني: والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد 8، شعر نرى الله، هو بالله يقشعر. ليش؟ يقول: يا مشبهة، الله جسم عندكم، معناها أي لا تستوحش مثلهم، آمن وسلم وقل كما كان الشافعي يقول: آمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبت المعنى كما فعل مالك، وفوض الكيف، وكان الإمام أحمد يقول: أمروها كما جاءت، يعني أحاديث الصفات. وإنما نعم قال أحاديث الرؤية، فأحاديث الرؤية ثابتة في يوم القيامة، نأخذ على ظاهرها، لا نفعل كالمعتزلة أو الأشاعرة. فالمعتزلة قالوا: لا، لا نرى الله لا في الآخرة ولا في إيش، ولا في الجنة. قالوا: لأن هذا يلزم منه تجسيم، وأما حديث إنكم ترى ربكم أي تعلمون ربكم علم يقين يعني، فنفى الرؤية. قال الإمام أحمد: من نفى الرؤية فهو كافر، وذلك أنه مكذب بالقرآن. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى، عداها بإلى الذي تفيد حقيقة الرؤية وليس الانتظار، وليس الانتظار. قال: إلى ربها ناظرة. أما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية وكانوا كالخنافي كما قيل. من أهل السنة جزء، ومن المعتزلة جزء. قالوا: نرى الله بأبصارنا لكن إلى غير جهة. إيش التناقض هذا؟ بل نراه كما قال أهل السنة باتفاق إلى علو، لأن صفة العلو ذاتية، فنراه إلى علو سبحانه وتعالى. أما أن نراه بلا مقابل هذا تناقض، فأخذوا شيء من أهل السنة الشاعرة في رؤية الله، وأخذوا شيء من إيش؟ من المعتزل العقلانية. كذلك في الكلام، قال الأشاعرة: نعم نثبت الكلام لكن المعنوي، لكن بحرف وصوت لا، هذا مخلوق. نعم. ومن أخذ بالعقل وترك النقل تناقض قوله ولا. نعم. قال علي رضي الله عنه كما روى من؟ أبو داود في سننه بإسناده، قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ومن الحديث تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام، ليلة تمام إيش؟ القمر. فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، الحديث. وأما في الجنة فما رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، واللفظ الترمذي، إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما رأى والله، يقول النبي ما رأوا نعم ألذ يعني من رؤيته سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا هذه النعمة العظيمة، وهي أعلى نعيم بصري لأهل الجنة، كما أن أعلى نعيم سمعي، يسمعون كلامه في الجنة يقول هل رضيتم، فيقولون كما في صحيح البخاري وحديث سعيد الخدري وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، قال أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولا نرد منها حرف واحد، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم. ثم ولج الآن في خلق، في الكلام على القرآن. نعم، في الكلام على القرآن. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
وهذه هي المسألة التي امتحن فيها الإمام أحمد، فنجاه الله بفضله ومنته، ثم بمصابرته وجهاده ويقينه. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فرحمه الله. فهو يقول مع أنه عذب وامتحن وسجن وضرب فخط هذا ولم يغيره، وثبت ومات وهو على ذلك. فقال رحمه الله في رسالته العظيمة الكريمة الجليلة شرح أصول أهل السنة: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. فمن قال كما في رواية أخرى أو ذكر ذلك، قال من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، كفره الإمام أحمد. فهو كلام الله صفة من صفاته، ذلك أن الكلام صفة، كلام الله ليس مخلوق، ويدل على ذلك ما صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء في منزله ذلك. فلو كان القرآن وهو من كلمات الله مخلوق لعلمنا النبي الشرك، معاذ الله. نعم. ولا يجوز أن يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فخالف الجهمية والمعتزلة فقالوا مخلوق، وخالف الأشاعرة فرد عليهم ابن تيمية في التسعينية من 90 وجه، قالوا القرآن معناه صفة غير مخلوق، لكن حروفه وإيش وكلماته وألفاظه مخلوقة، فتناقضوا. والصواب أنه كلام الله صفة من صفاته، لفظا وحرفا وصوتا ومعنى. طيب كيف أوحاه الله يا معشر المعتزلة إلى نبيه؟ قال الأشاعرة، نعم قالت الأشاعرة، قالت هو في نفس الله، نعم جعله في قلب جبريل ثم جبريل تكلم به للنبي، نسأل الله العافية. فهو فهم حينئذ خافوا إن أثبت له الحرف والصوت أن يشبهه بإيش؟ بخلقه سبحان الله. وتركوا ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية في الرد عليه، فقال أنتم أثبتتم لله صفات سبعة، فلماذا لا تقولون أنها مثل صفات الله؟ قالوا لأنه قال ليس كمثل شيء. قال فقولوا إذن في باقي الصفات مثل ما أثبتتم هذه الصفات. نعم، فأصل الكلام متكون من حرف وصوت وإيش ومعنى، ولا لا يسمى كلام. فأثبتوا أن له كلام في اللغة العربية، هذا هو الكلام، وفوضوا كيفيته إلى الرحمن كما قال مالك في الاستواء. الاستواء معلوم يعني استوى استعلى، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة واليان به واجب. نعم، وقد خالف في هذا طوائف، منهم جهمية والمعتزلة قالوا مخلوق، منهم الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق الواقفة، ومنهم اللفظية وقد بدعهم الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، ومنهم من قال لا نقول الحرف والصوت مخلوق، أما المعنى في نفس الله فهو غير مخلوق، وكلهم على ضلال. واحتاط الإمام أحمد بتبديع من قال لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري لم يخالف الإمام أحمد، البخاري الذي هيجوا الحسدة العلماء على البخاري حتى نفروا من الجلوس منه، نقلوا للعلماء كمحمد الذهلي شيخ البخاري كلام ما عناه البخاري. البخاري مؤمن أن كلام الله باللفظ والحرف والمعنى صفة من صفاته ليس مخلوق، ولكن ما ينطق القاري به فيقول ألف لام هذا استكاك الحبال الصوتية والصوت وهذا مخلوق، فراحوا يحرفون الكلم عن مواضع عند المشايخ وقالوا هو من اللفظية يعني، فبدعوه وصارت له محنة عظيمة البخاري. والله ما خالف الإمام أحمد أبدا في شيء من ذلك، إنما هو كلام الله، فمن قال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق قال إمام أحمد عنه هذا جهمي، لأنه لا بد أن تثبت أنه غير مخلوق، إذا وقفت معناها ما أثبت صفة الكلام، إذا وقفت فسماه الإمام أحمد جهمي الواقف اللي يقول لا أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، لأنه ما أثبت أنه صفة وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. في الغد إن شاء الله نسرد مع التعليق اليسير ما تبقى من هذا الاعتقاد، اللهم متنا عليه واحشرنا مع الذين اعتقدوه من سلفنا ظاهرا وباطنا كالصحابة من علمائهم كالخلفاء الراشدين والأنصار والمهاجرين وإمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي والأوزاعي وحماد بن زيد حماد بن سلمة أئمة الحديث رحمة الله عليهم، احشرنا معهم فالمرء مع من أحب، وألحقنا بهم إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين.